نفسها، فتأملها جيدا لهذه العبارة، لأنه هذا هو بيت القصيد هنا. يعني كل الذي الآن هذه المقدمة وهذا التمهيد إنما يريد المصنف أن يركز فكرة الوجود اللفظي. لماذا؟ لأنه هو الذي يرتبط بهذا البحر.
وهي حاجة لنشد هذا المعنى؟
هذه التي ترتبط بحاجته، هذا الوجود اللفظي هو الذي يرتبط بحاجته، بحاجته لنفسه. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار، إحضار اللفظ، إحضار المعنى بواسطة اللفظ، إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. لأنه عليكم السلام قلنا أنه سعادة لا يكون إلا المعنى لشدة العلقة والارتباط بينهما. أين موطن المعاني؟ لا، موطن المعاني وين؟ في الذهن. موطن المعاني في الذهن، الألفاظ في الخارج. وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. ما معنى هنا يريد وهذا الارتباط القوي؟ يعني الآن لو فرضنا أن هذا الشخص عندما يطلق لفظ محمد صلى الله عليه وآله لابد أن يكون عالما بأن هذا اللفظ وضع لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله، وإلا إذا لم يكن يعلم فلا يحضر إلى ذهنه المعنى، معنى النبي صلى الله عليه وآله. فمن هنا شدة هذه العلقة، يعني سبب العلقة ما بين اللفظ والمعنى، وأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وأن إحضار هذا اللفظ هو إحضار للمعنى، إنما يكون بوضع واضع. يعني لابد أن يكون هذا الشخص مطلعا وعالما بالوضع، أو لا أقله من كثرة الاستعمال حتى لو لم يكن بوضع واضع. ما معنى كثرة الاستعمال؟ كما هنا في هذه الحالة، لو شخص ولد له ولد، ولد له ولد، هنا أصبح يناديه محمد. هنا إذا أصبح يناديه، هو لم يضع لفظ محمد إنما استعمل محمد، أصبح يستعمل محمد بمن؟ في هذا الطفل. على كثرة الاستعمال يصبح في هذه الحالة كلما أطلق لفظ محمد يأتي إلى الذهن هذا الطفل، هذا كثرة الاستعمال. فهو هناك قسمان طبعا، الآن أحدهما مثلا مثل العلم بالوضع، يعني بوضع واضع منشأ للتعيني، ووضع التعييني، يعني أحدهما يكون الوضع التعيني هنا في هذه الحالة يكون منشأه الوضع، والتعييني أو لعله العكس، التعييني هو منشأه الوضع والتعيني هو الاستعمال،
يعني
مثل الاستعمال والآخر من وضع الواضع. لا، لأن نفس الوضع هو منشأ لهذا التبادر ولهذا الحضور، وكثرة الاستعمال منشأ آخر. لا بأس هنا في هذه الحالة، يعني بالوضع أو كثرة الاستعمال، هي الأو أفضل طبعا. هنا لا يريد الجامع بمعنى أنه كلاهما سبب واحد، بل لا، في هذه الحالة يريد أن كل من هذين، يعني من الوضع وكثرة الاستعمال، سببا لحصول هذه العلقة وهذا الارتباط ما بين اللفظ والمعنى، سواء كان بالوضع التعيني أو بالوضع التعيني. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عندهم كأنه معنى لشدة انتكاك اللفظ والمعنى بالمعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ هنا كأنه أحضر المعنى، فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارج النفس المعنى أن يأتي بالكتاب، وبين أن يأتي باللفظ، فيكون إتيانه باللفظ على وزان إتيانه بنفس الكتاب الذي يدل عليه هذا اللفظ، وبين أن يحضر لفظه الموضوع لا. فإن السامع في كلا الحالين، يعني في حالة إتيانه باللفظ وفي حال إتيانه بنفس المعنى خارجان، ينتقل ذهن السامع إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ. لماذا؟ لشدة العلقة والارتباط بينهما، وكأنه لا يرى إلا المعنى.
يعني يقولوا رب حلو رضاك الله يعني بلهجة مثلا من هنا بلهجة طالما
التفت لما التفت إليه، طالما أن المعنى قد وصل وكأنه لم يسمعه، أي لم يسمع ويغفل عن اللفظ وخواص اللفظ، وكأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. ومن هنا وكأنه يغفل عن هذه التي هي من قبيل العلة، اللفظ الذي هو من قبيل العلة يغفل عنه ولا ينصب ذهنه وفكره إلا على المعنى، يعني على المعلول.
مع أن الواقع أن الاتيان بنفس المعنى هو اتيان به مباشرة مثلا، والآخر هو اتيان به
بواسطة،
مع أنه ما شيء واحد، يعني شيء شيء واحد يعني لشدة الارتباط.
فلشدة الارتباط لذلك كنا وزان عليكم السلام، وزان اتيان المعنى باللفظ كنفس اتيان المعنى بالنفس بالخارج. اتيان المعنى خارجا جاء بواسطة، لم يأتي بواسطة. وأيضا بهنا في هذه الشدة العلقة يغفل عن الواسطة ولا يرى إلا المعنى، وإن كان بواسطة طبعا لا شيء يخلو به. وزبدة المخط هنا في هذه الحالة يعني خلاصة ما يريد، ماذا يريد في هذه الحالة. المخط هو المال الحليب هذا الذي يطلع من الزبد، هو الذي هذا هو إنه هذه العملية تسمى المخط، يعني بمجرد ما يخض هذه مثلا الجرة أو الحب كما يسمونه، هذا الذي يخرج ما هو زبدة المخط. الآن هو زبدة المخط يريد. فالخلاصة من كل هذا، النتيجة من كل هذا، ما هو الذي يريده؟ يريد أن يقول أن حضور اللفظ هو حضور للمعنى، ووجود اللفظ هو وجود للمعنى. وهذا الذي قلناها نحن أنه ساعة إذن يكون وجود اللفظ هو وجود للمعنى. نعم هناك فرق بينهما، أن الوجود الأصلي لمن؟ للفظ، والوجود التبعي إنما هو للمعنى. وهذا الارتباط الشديد يؤدي إلى أن يتأثر المعنى باللفظ. كيف؟ وبالعكس طبعا يصير أيضا تأثر لللفظ بالمعنى، ولكن عادة هو الذي يتأثر من؟ هو اللفظ بالمعنى. كيف؟ يقول القبح والحسن الذي قد يعتري المعنى، هذا الحسن والقبح يسري إلى اللفظ حتى لو كان اللفظ في نفسه جيدا جميلا، ولكن لقبح المعنى يصبح هذا اللفظ سمجا، ثقيل على الآذان، لا يحب أن يسمعه، كما لو كان هذا المعنى لعدو له، لشخص يبغضه. فهنا في هذه الحال حتى لو كان الاسم من أجمل الأسماء إلا أنه يراه قبيحا، والعكس صحيح أيضا، كما لو كان المعنى اسم مثلا لحبيب معين، لصديق، لشيء يحبه. هنا في هذه الحالة ينتقل جمال اللفظ وجمال المعنى وحسن المعنى إلى اللفظ حتى لو كان اللفظ في نفسه قبيحا. يعني الآن مثلا يقولون البعاق، ما هو البعاق؟ البعاق هو في هذه الحالة لا، البعاق هو الغيمة، الغيم بالنسبة للفلاح الذي يأتي الغيم بالمطر، ولا في هذه الحالة يكون مصدر الماء عنده إلا هذه
البعاق.
فهنا البعاق بالنسبة إليه شيء
عظيم،
شيء عظيم، شيء جميل، كله خير. ولكن نأتي إلى شخص آخر عندما يسمع كلمة بعاق يراها سمجة، ثقيلة على الأذان، لا يحبها. فبالتالي في هذه الحالة لماذا؟ لأن هذا الشخص لا يرى أهمية لماء المطر، يعني بالتالي عنده سيال، فلذلك هذه الكلمة لا يراها أنها جميلة، مع أن في نفسها هي ليست ثقيلة، ولكن لمن يرى أن الذي يأتي به مثلا هذه البعاق تأتي بالماء المطر والماء المطر خير، يرى أن هذه الكلمة من أجمل الكلمات عنده. فهذا التأثر الشديد إنما نتج من خلال العلقة الشديدة، والعلقة الشديدة التي تؤدي إلى أن وجود أحدهما هو عين وجود آخر. فبالتالي هنا في هذه الحالة هنا الذي نريده أن هذا التأثر يؤثر على ذهنية الشخص، يؤثر على أفكاره، يؤثر على معلوماته. فمن هنا قد يتأثر هذا الشخص من خلال هذه العلقة فيصبح هناك نوع من التشويش والاضطراب في ذهنه. فمن هنا لا بد من دراسة مباحث الألفاظ حتى يستطيع أن يميز ساعتئذ المعاني التي هي واقع لهذه الألفاظ وليست مجازا لها، هي حقيقة، ويستطيع أن يميز بين المجاز والمنقول والمشترك ومشاكل ذلك، بحيث يصبح قادرا على تنظيم أفكاره وعلى تنظيم المعاني الحاضرة عنده، ويستطيع أن يميز أن هذا المعنى قد تأثر باللفظ، ولا في حد نفسه هذا المعنى يخدم قضيتي ويخدم غرضي.
يعني شيء مثل المعنى اللفظ في حد ذاته ما
له ولا تحسين ولا التقبيح،
ما قد يشري إليه،
إنما يسري من خلال المعنى. لماذا سرى إليه؟ لأنهما أصبحا كشيء واحد.
لكن العكس
قد يتأثر مثلا المعنى، قد يتأثر، ولكن متى هذا؟ في حالات قليلة جدا، وهي في هذه الحال كما لو كان الشخص انصبابه وكل انصبابه على من؟ على الألفاظ. هذه مثال وحي، كما لو فرضنا شخص فقط يريد أن يعمل بالمصطلحات ويريد أن يعمل بالإنشائيات، لا يهمه من الدراسة العلمية والحوزوية إلا الإنشاءات والمصطلحات، فيصبح يبحث عن الألفاظ الجميلة وعن التراكيب الجميلة وعن المصطلحات الجميلة، ولكنه يغفل كليا عن المعاني. هنا في هذه الحال قد هو لا يعرف المعنى بالأصل، المعنى الحقيقي له، فمن هنا قد يستعمل في بعض الأحيان ألفاظ جميلة وتراكيب مبهرة، إلا أنها لماذا؟ ويعتقد أن معانيها جيدة وعالية. لماذا؟ لا يعلم نفس المعنى على حقيقته، فجمال اللفظ عنده يؤثر على المعنى عنده، وإن كان في الحقيقة والواقع من هو الذي يتأثر؟ المفروض أن يتأثر اللفظ بالمعنى لا المعنى باللفظ، ولكن في حالات خاصة قد يتأثر المعنى، وطبعا أي معنى ليس المعنى الحقيقي الموضوع لهذا التركيب أو الموضوع لهذا اللفظ، بل المعنى المتوهم والمتصور من قبل هذا الشخص. وزبدة المخض أو المخض أن هذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود للمعنى، ولكن وجود لفظي للمعنى وليس وجودا خارجي، وليس وجودا ذهنيا، إنما هو وجود لفظي، أي أن الموجود حقيقة من هو؟ اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا وليس حقيقة بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع أو من كثرة الاستعمال. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد ما هو؟ الاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، وبينا في بعض الأحيان كيف ينتقل القبح من اللفظ إلى المعنى. فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، مثل البعاق. واسم العدو من أسمج الألفاظ وأثقلها على الأذان، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. الآن مثلا عندنا نحن عندنا الآن نحن حتى في كثير من مفاهيمنا التي نكونها والتي ورثناها إما من خلال التربية أو من خلال انتمائنا لنفس مذهب التشيع، هنا نرى أننا نتأثر كثيرا بهذه الأمور، يعني لدرجة مثلا لو طرح اسم عمر، نحن هنا في هذه الحالة إلى ماذا ينتقل ذهننا؟ إلى أبشع صورة. وكذلك الأمر إذا ذكر أبو بكر، كذلك عبد الرحمن، فهنا في هذه الحال عثمان، في هذه الحال نحن ننتقل إلى أبشع صورة نكونها عن شخصية ظالمة في هذه الحال. ولكن لو جئنا إلى نفس عمر، نفس اللفظ لا نفس الشخص، نفس لفظ عمر، لا لعله كان من الأسماء الجيدة، أبو بكر من الأسماء الجيدة، مثلا عبد الرحمن خير الأسماء ما عبد وحمى، فنرى أنها كانت في الأوساط العربية آنذاك من الألفاظ التي لعله يفتخر الإنسان أنه قد سمي بهذا الاسم، حتى أن الأئمة عليهم السلام قد سموا أولادهم ببعض هذه الأسماء. ولكن لشدة الارتباط بين اللفظ والمعنى، والمعنى عندنا لكثرة ما شاهدنا وقرأنا وسمعنا أصبح قبيحا، فينتقل اللفظ القبح من المعنى إلى هذا اللفظ.
أفضل العالم أن يقول لا تكلم بي منها أفضل، إذا تكلم ما رح يقالش لا تذكره.
أي أي أحسن. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، الانتقال طبعا من القبح والحسن إلى اللفظ، يعني من المعنى إلى اللفظ ومن اللفظ إلى المعنى. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر عنها عن المعاني القبيحة، يعني قد تكون هي قبيحة، المعاني قبيحة ولكن الألفاظ جميلة، وقد تكون بالعكس، الألفاظ قبيحة والمعاني جميلة، ولكن لشدة الارتباط والعلق بينهما يتأثر كل بالآخر. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها بهذه الألفاظ عن المعاني القبيحة. هي معاني قبيحة، فالآن هناك بعض المعاني القبيحة يعبر عنها بألفاظ، هذه الألفاظ كلما كثرت كثر استعمالها في هذه المعاني القبيحة، شو تصبح هذه الألفاظ؟
يعني أبوأ
تصبح قبيحة.
لا
لا لا، أقول لفظ جميل، اللفظ جميل ولكن المعنى قبيح، فيكثر استعمال اللفظ في هذا المعنى، هنا في هذه الحالة تصبح هذه الألفاظ قبيحة جدا وإن كان في نفسها جميل. لو فرضنا لا أن هذه الألفاظ القبيحة استعمل فيها قليلا، يعني في بعض الأحيان يعبر عن هذا اللفظ القبيح بهذا اللفظ يصبح قبحه أقل، كلما ضعل الاستعمال وقل الاستعمال خف القبح، لماذا؟ لشدة الارتباط، فكلما كثر الاستعمال قوي الارتباط، فقوي السريان من اللفظ إلى المعنى، من المعنى إلى اللفظ. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعبير عن عورة الإنسان، عورة الإنسان في حد نفسها قبيحة، فيعبر عنها بتعبير تصبح هذه التعبير قبيحة، كلما كثر استعمال هذه الألفاظ في العورة كلما قبح هذا اللفظ. لذلك الآن الألفاظ التي يحرم، الألفاظ القبيحة التي يحرم التلفظ بها سابقا لم يكن قبيح، يعني في عصر الرسالة وفي صدر الإسلام كان التلفظ بها شيء عادي جدا، حتى في كثير من الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيها هذا الأمر، ومع ذلك نقول أنه في ذلك العصر لم يكن استعمال هذه الألفاظ بتلك المثابة من الكثرة بحيث يسري القبح من اللفظ من المعنى إلى اللفظ، مع كثرة الاستعمال وشدة العلقة سرى هذا القبح من الله من المعنى إلى اللفظ، فأصبحت ألفاظ قبيحة. إيه نحو التعبير عن عورة الإنسان. لا. فكثير الاستعمال أقبح من قليله كما قلنا، والكناية لأنها ليست تصريحا، فبالتالي تكون أقل قبح. الأحسان مثل الهان، هذه أحد ألفاظ الأسماء الستة. والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح. لماذا؟ لأنه روعي فيها الجانب الأدبي، هذا من الأداب الإلهية والأداب القرآنية، كما كان القرآن الكريم بالفروج عن العورة. هنا كان الاستعمال أولا ليس استعمالا كثيرا مع مراعاة كلمة الجانب الأدبي. الآن فيها جانب أدبي هذه الفروج. الفروج عندما تعبر ما معنى الفرج؟ الفرج هو لا لا كل ما له ثقب، انتهي ثقب، هذا يعبر عنه فرج. الآن عندما نقول هذا مفروج ما معنى؟ أنه مفتوح.
لفروجهم هذا المبلغ الذي لهم يعني هذا المؤمنون.
فبالتالي يعني بالتالي كنا عن العورة سواء كانت للرجل أم للمرأة، كنا عن العورة بالفرج. ولكن استعمال الفرج استعمال عربي موجود، فلا يستقبح من قبل العرب. ومن هنا في هذه الحالة هذا ممكن فرج، ذاك فرج مش فرج، فرج. فهنا في هذه الحال هذا اللفظ هو الفرج لهذه العورة، لعله كان يستعمل في اللغة العربية بشكل طبيعي جدا، يعني كان يستعمل في الحياة اليومية لا بالكناية عن العورة لا بما هو مألوف لديهم. فكنا عن هذا عليكم السلام عن هذا الأمر بماذا؟ بهذه اللفظ. هنا اللفظ أصبح جميلا أو هو في نفسه جميل، سرى جمال اللفظ إلى المعنى، فأصبح في هذه الحالة عندما يعبر فرج لا يتبادر إلى ذهن الإنسان معنى قبيح، بل يتبادر إليه معنى محصن إذا صح التعبير، يعني يريد الله عز وجل أن يكن عنه لا أن يصرح به. فلذلك الآن لو فرضنا أنت كنت بمكان، هذا المكان حتى سواء كان فيه نساء أم رجال، وأردت أن تتكلم، إذا أردت أن تعبر عن عورة الإنسان ماذا تقول؟ بالفرج، ولا أحد يستقبح منك ذلك، ولا أحد أبدا، ولا يقولون أنه هذا الشخص كيف يتكلم بهذا الكلام، لأن الكلمة ليست قبيحة، وإن كان معناها قد يكون قبيحا، ولكن لجمال هذه اللفظة بالتالي أصبح هناك سريان معاكس من اللفظ إلى المعنى، بحيث لا يتبادر إلى الذهن عندما تسمع المعنى القبيح.
طيب نقول
إحنا
يعني أصلاً كان لكل ذي ثقب.
أحسن. ثم كني به عن شيء مخصوص.
مورد كنادة هذا الجريء. والناحية الأدبية.
الناحية الأدبية إنه الله عز وجل لا يريد أن يصرح بما هو قبيح. فتوسط بماذا؟ بكنايات. بكنايات التي هي أبعد عن الحقيقة. يعني لماذا؟ حتى يصرف الذهن عن المعنى الغير جيد.
كمان عبر عن المعنى
بالملامسة. بالمباشرة بالملامسة. وكذا رسالة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبا. هذا التركيب الذي قلناه، أحيانا تركيب جميلة حتى لو كانت المعاني ليست جميلة إلا أنها تضفي. لأن كيف يقيمون هذه القصيدة أنها جميلة وليست بجميلة؟ ألفاظها، فكلما كانت ألفاظها رسينة، كلما كانت ألفاظها مسبوكة بقالب تابع لقواعد اللغة وقواعد البلاغية، نراه في هذه الحالة تركيب جميل، ولو كان المعنى ليس بذاك الجمال.
يعني هذا إشارة إلى العكس
وتصريح بالعكس.
المعنى بجميل.
هذا الكلام كل الكلام كان في النوع الثالث من الوجود، وهو الوجود اللفظي. الوجود الرابع هو الوجود الكتبي. وهذا الوجود الكتبي ما هو؟ يقول أنه نحن قلنا أن الوسيلة السهلة والبسيطة لأجل التفهيم والتفاهم وإصال المعلومات والمعاني إنما هي الألفاظ، وهذه الألفاظ جاءت وسيلة بديلة عن إحضار نفس المعاني. إلا أنه توجد عندنا مشكلة أن هذه الألفاظ لا تختص إلا بالمشافهين، يعني الذين يكونون قادرين على الكلام وقادرين على التواصل من خلال الألفاظ. ولكن الغائبين ماذا نفعل بهم؟ فلا يوجد عندنا وسيلة. طبعا الآن يوجد وسيلة ولكن بشكل عام لا يوجد وسيلة. لا يوجد وسيلة للتعامل مع غير الحاضرين، مع غير المشافهين. فهنا لا بد من توسل بوسيلة أخرى غير الألفاظ وتؤدي نفس المؤدة. فقال فهنا جاء الإنسان وابتدع واخترع هذه النقوش التي تعبر عن ألفاظ، والألفاظ تعبر عن معاني، فأصبحت النقوش تعبر عن المعاني، بحيث أيضا يصبح إحضار النقش وإحضار الخط هو إحضار لمن؟ لللفظ. وإحضار اللفظ إحضار للمعنى، فيصبح إحضار الخط هو إحضار للمعنى ولكن بتوسط اللفظ. فالوجود الحقيقي لمن؟ من الذي يوجد أولا؟ النقش، وثانيا وبالتبع هو المعنى. فكيف كان اللفظ هو وجود للمعنى، أصبح الخط هو وجود للمعنى بتوسط اللفظ. وأيضا يصبح هناك علقة شديدة بينهما، بحيث كل من كتب لفظ علي يأتي إلى ذهنه، حتى لو لم يتلفظ به يأتي إلى ذهنه علي سلام الله عليه.
ما
كلها هذه كلها كل بحسب لغته، حتى سابقا لأن الظاهر ما أدري إن كان في لغة يتكلمون بها، يعني هذه اللغة التي يتكلمون بها ما أدري ما هي طبيعتها يعني أيام الفراعنة، ولكن نقوشهم تدل على أنهم كانوا يستعملون الرموز في الدلالة على المعاني. والرموز هي نوع أيضا من الكتابة، يعني كان أغلب الكتابة الهيروغليفية هي كناية عن رموز لأشياء يريدونها، فكانوا يعبرون عن نظرياتهم بماذا؟ من خلال الرسوم، وليس بالضروري أن يكتبوا شيء. الوجود الكتبي شرحه: إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان قادر على التواصل من خلال الألفاظ، لأنها تختص بالمشافهين. أما الغائبون أو لا، حتى الذين هم معدومون الآن لكن سيوجدون في المستقبل، ماذا نفعل معهم؟ هل ننتظر حتى يولدوا؟ قد نحن لا نبقى، فلا بد من وسيلة أخرى للتواصل معهم. فلذلك: وأما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفيهم. ما هي هذه الكتب؟ فالتجأ الإنسان إلى أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، فيكون عندئذ إحضار النقش إحضار لللفظ، وإحضار اللفظ إحضار للمعنى. فكان الخط وجودا لللفظ، والوجود اللفظ وجود للمعنى. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، ولكنه الوجود الكتبي، ولكنه وجود كتبي لللفظ ووجود كتبي لللفظ والمعنى معا يصير. فالموجود أولا هو الوجود الكتبي، وثانيا والتبع هو اللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود لللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع. فنرى أنه في الوجود اللفظي كان هذا الحال موجود، وفي الوجود الكتبي أيضا هذا الحال موجود. ومن هنا قالوا بأن الوجود اللفظي والوجود الكتبي ليسا وجودين حقيقيين، إنما هما وجودان اعتباريان مجازيان، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية لأنها هي علمنا بالموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. النتيجة من كل ذلك أشرنا إليها، أنه من هذه الملاحظة ومن هذه التمهيد والمقدمة التي قدمها نعرف طبعا غاية اهتمامنا لابد أن ينصب على الوجود اللفظي. فالوجود اللفظي قلنا بأن هناك علقة شديدة وارتباط شديد وتأثر متبادل بين اللفظ والمعنى، بحيث أن القبح والحسن يسري من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى اللفظ لشدة هذه العلق، ووجود اللفظ هو وجود للمعنى، وعليه قلنا أنه هناك تأثر. هذا التأثر يتأثر به الشخص. يعني الآن لو فرضنا أن هذا الذي يعتري اللفظ من حالات مجاز مشترك حقيقة كناية مشاكل ذلك منقول مرتجل، هذا يؤثر على المعنى، هذا يؤثر على المعنى. فهنا لابد لهذا الطالب ولهذا الباحث أن يدرس مباحث الألفاظ حتى يستطيع أن يميز نوعية هذا التأثر وإلى أي مدى قد تأثر، بحيث قد يقلب المعنى عما هو عليه، وبالتالي تصبح مهمة ووظيفة المنطقي الذي يهتم بالمعاني مشوشة. لماذا؟ لأن تشوش ذهنه بالمعاني التي تأثرت بالألفاظ. فلا بد أن يملك قانونا وكليات وقواعد من خلالها يستطيع أن يميز هذه الأفكار وهذه المعاني الصحيحة من غيرها. فإذا استطاع أن يميز ساعد إذن يرفع التشويش ويرفع الاضطراب والاختشاش الموجود في ذهنه وينظم أفكاره ويصل إلى مطلوبه. فمن هنا لابد عندئذ من دراسة مباحث الألفاظ لنرى أن هذه الأمور التي تعرض على الألفاظ أو تعرض على المعاني كيف تعرض عليها وكيف تتبادل التأثر فيما بينها، حتى نستطيع أن نصل إلى خلاصة وأن نميز الصحيح من المعاني من غير الصحيح. وكذلك الأمر بحال من حيث الألفاظ، أيضا نميز اللفظ في حد ذاته لا من خلال تأثره بالمعنى أو مشاكل ذلك من العوارض التي تعرض على هذه الألفاظ.
يعني
هنا بدأ
أول شيء
درجات
اللفظ
يعني اللفظ طبعاً يشوش الذهن. يعني الآن الكثير من الناس قد يغفلون عن المعاني ويعيشون في عالم الألفاظ، تتشوش أذهانهم فلا يصلون إلى المعنى المراد. يعني الهدف المراد من الألفاظ هي تحقق المعاني، ولكن لشيء ما قد يبقى الشخص يشتغل في عالم الألفاظ ويغفل عن المعنى، كما هو الحال في بعض الكتب.
نقل مشكلي معنى رنقنا يعني قد يتبادل الذهن الإنسان أن معنى جميل، لكن في الواقع هو معنى مجرم وهو كدرنا هو المعنى.
فلذلك واقعا هناك تأثر شديد لابد من الالتفات إليه.
يعني مش دين هذا ندرس هذا قبائل بنصون أنفسنا يعني مثلا
طبعا هو لحتى نصون
معنى حاجة النفس يعني
هو لذلك هنا هذا هو الغاية والغرض الأساسي الذي يرتبط بنفس الباحث وبنفس الطالب لا من خلال تفهيم للآخرين. أنت الذي تريد أن
تعصم
نفسك لا للآخرين. الآخرين وسيلة أولى، قلنا نحن أنه هذه أحد الأمور. لقد سمعت هذا البيان المطول أي هذا المقدمة التي تقدمت، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسي.
يعني هذا كله
كل هو الوجود اللفظي، حتى نبين الوجود اللفظي. لذلك يعني وجود الذهني ومشاكل ذلك حتى يميز أن هذا الوجود اللفظي هو نوع من الوجودات، إلا أن وجوده ليس حقيقي. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه بغض النظر عن وجود سامع. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا لشدة العلقة كما قلنا، بل أكثر من ذلك. يقول هنا، هذه طبعا الكلام مأخوذ عن المحقق الطوسي، أنه حتى في الذهن حتى لو أردت أن تنتقل في المعاني الذهنية، يقول تتخيل ألفاظ حتى لو كانت هذه الألفاظ ذهنية، يعني حتى الانتقال في المعاني الذهنية بين المعاني الذهنية في الذهن يكون بتوسط الألفاظ الذهنية، فلا تنتقل إلى معنى في الذهن إلا بواسطة إحضارك لللفظ الذهني الذي يدل على هذا المعنى. فإذا كان الارتباط لهذه الدرجة فلا بد أن نلحظ هذا اللفظ وندرس خصوصيات هذا اللفظ حتى نرى أنه إلى أي مدى يؤثر هذا اللفظ في المعنى أو يتأثر اللفظ في المعنى. بل أي يرحمكم الله، بل أكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن ليس في الخارج، في الذهن. حتى لو كان شخص عم بيفكر قد يفكر بالألفاظ بعدين ينتقل للمعاني. فإن نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، وهذه أمر وجداني واضح. نفسك الآن أنت لما شخص يحاسب نفسه، ألسنا مأمورين بمحاسبة أنفسنا؟ كيف نحاسب أنفسنا؟ يقعد الإنسان يتأمل فيما بينه وبين الله عز وجل ويقول في فكره لقد فعلت كذا وعملت كذا، هذا بواسطة ألفاظ ذهنية، فيخاطب نفسه بنفسه ولكن من خلال الذهن. ألفاظ، ولكن ألفاظ ذهنية، ألفاظ ذهنية، كأننا نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها، على طبق هذه الألفاظ المرتبة نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك من اللفظ إلى المعنى، وذلك لرسوخ العلاقات العلاقة المذكورة. أي علاقة المذكورة؟ بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى، بحيث يصبح وجود اللفظ هو وجود للمعنى، ولا يمكن إحضار المعنى إلا بواسطة إحضار اللفظ حتى لو كان هذا الإحضار في الذهن.
وهذا يدل على أن بشار المعنى يعني كان في قديم الزمن يأخذ المعنى ويشوق إلى نفسه،
يعني إذا كان ثابتة علم إذا كان كل إنسان مثلاً ثابتة، ولكن ما هو منشأها؟ منشأه أنه استطاع أن يخترع ألفاظ، ولكن سابقا لم يخترع ألفاظ.
معقول أني يعني كانت وسيلة الإفهام عندهم مثلاً بدون لغة من اللغات،
إذا شدي لك بحث آخر أن متى وجدت اللغات يصير بحث آخر، يعني
لكن هذا الدليل على أن كانت اللغات
القوة موجودة، يعني نقول القوة موجودة، ولكن فعلا هل كانت موجودة؟ هذه تحتاج إلى بحث تاريخي، يعني لابد أن نرجع إلى التاريخ. هل ذكر لنا أنه الإنسان الأول؟ إذا قلنا بأنه بناء على دراساتهم أن هناك إنسان أول لم يعرف النطق أبدا، هذا غير معلوم، لأنه آدم عندما نزل إلى الأرض كان يتكلم وكان يعرف اللغات، فلذلك لا يمكن أن نتصور عصر بشري خالي عن اللغة.
هو كيف يمثل كتابة الأصول المضافة؟ يعني يقول لن نجد هناك في التاريخ دون على أن يعني يأتي يعني بحيث اللفظ بخصوص هذا المعنى لا يوجد،
أنه وضع إيه
لهذا المعنى
لا يوجد. إيه على النظريات، هذه نظريات موجودة أنه هذا يرتبط بمن الواضع، من هو الذي وضع اللغة، ولا يوجد عندنا طبعا إنكار للعلقة الذاتية، نحن من ناحيتنا ننكر ذلك، يعني كإمامية من حيث حتى في البحوث الأصولية ينكرون العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، أن اللفظ يصبح كعلة لوجود المعنى، فهذا منكور. سيأتي إن شاء الله لأنه في أصول مظفر يأتي إن شاء الله. يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية كيف، لماذا يخطئ بالألفاظ الذهنية؟
نسينا مثلا،
لا، لما يعرض على هذه الألفاظ من طوارئ وحالات قد تؤثر على اللفظ فتشوش المعنى وتشوش الذهن. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. فمن هنا هذه هي المهمة. فمن هنا لابد من دراسة الألفاظ حتى نستطيع أن نميز الحالات والطوارئ والعوارض التي تعرض الألفاظ حتى نكون في أمان من الخطأ، حتى نكون في أمان من التشويش الذهني والتشويش الفكري. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة أو مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. وهذه هي المهمة الأساسية والغرض الأساسي لبحث الألفاظ كمقدمة لعلم المنطق.
بس يكون وكان لدينا المنطقي هنا بحاجة الأولى قال هذا البحث إلى أغلية من هذه الدراسة هنا، ولكن
هو معنى الطلاب
الذي
لا يرغبون بالتوسع. ليس من منهج دراستنا بماذا؟ يعني بالنسبة للمبتدئين، أنه هذا الباحث ليس من منهج دراستنا على هذا المستوى من المنطق، وإلا بالأساس هذا البحث عادة ابحثوا في المنطق ليس بموجود. هذا البحث بما هو ليس بموجود. طبعا موجود بعض بس يذكرون كمقدمة قبل الدخول في الدلالة، يقولون أنه لماذا المنطقي يبحث عن علم عن مباحث الألفاظ، يعطون في هذه الحالة بعض التعليلات من ضمن هذا، ولكن هذا البحث بهذا الشكل ليس موجود في كتب المنطق.
يعني هذا أحسن البحث مبارك.
هذا من أفضل طبعا أفضل البحوث، وطرحوا شبيه وقريب منه في أصول مظفر. على هذا المستوى هذا البحث جيد، لأن المنطق مظفر ليس هو بداية المنطق ولا هو نهاية المنطق، حتى نقول أنه لابد أن يطرح في هذا الكتاب كل ما ذكر من المعلومات المنطقية. لا، هذا يعتبر بداية لعلم المنطق.
حاجة التهديد أوسع منه؟ حاجة التهديد أوسع منه؟
لا، حاشة ملا عبد الله هي بس أنه فيها معلومات رائعة جدا، وفيها معلومات يعني عميقة تحتاج إلى دراسة، ولا سيما أن ترتبط أيضا بالتعقيد اللفظي، يعني بها بعض الألفاظ وبعض العبارات لابد من الوقوف عندها. أما من حيث الاتساع لا، هذا أوسع، منطق مظفر أوسع من حاشة الملا عبد الله. نعم، يوجد مثلا الشمسي، ويوجد أيضا جوهر النضيد. هذا جوهر النضيد من أفضل الكتب المنطقية. البحث الأول من مباحث الألفاظ هو يرتبط بالدلالة. الآن الدلالة، ما مرادهم من الدلالة؟ الدلالة يقولون هنا في هذه الحالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجود هذا الشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. مثلا لو فرضنا يوجد عندي هنا باب، هذا باب، هنا أصبح هناك طرقة، هذه طرقة، بمجرد أن تحدث هذه الطرقة ينتقل إلى هذا الشخص الموجود هنا، ماذا ينتقل إلى ذهني؟ من سماع الطرق هنا، هذا لو فرضنا هذا الذهن هنا، ينتقل إلى ذهني وجود
شخص خلف الباب،
هنا خلف الباب، هنا في هذه. فما هو الذي جعل هذا الشخص ينتقل ذهنه إلى وجود شخص؟ هو الطرق. فالذي دل على وجود الشخص من هو؟
الطرق.
فتكون هذه دالة، والمدل عليه
هو الشخص.
هذه الدال الذي دل على المدل، هذه النسبة وهذه العملية تسمى بالدلالة. أصبح دال والمدلول، هو هذه النسبة بين الدال والمدلول، وهذه العملية تسمى بالدلالة. ومن هنا قالوا بأنها ماذا؟ كون الشيء بحالة إذا علمت به، علمت بماذا؟
الشيء الآخر
بالطرقة، انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، إلى وجود الطارئ.
ما بنطلع عام إنه يعني زي ما تقول عايز نفس الدلالة، ما يعني ما بتطرق لنا نفس الدلالة إلا إخبار ما بنزل منه مثلا، لأنه ما بتطرق كأن هذا الكلام، إنما هو إخبار عن أن إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. ما في تضيق إلى نفس ما هي الدلالة، إلى نفس حقيقة الدلالة.
هي يقول حقيقة الدلالة هي هذا الانتقال، هذا الانتقال من الدال إلى المدلول عليه، هذه هي الدلالة.
مش مدلها العلاقة، العلاقة بين شيئين مثلا، هذا نفسها دولها العلاقة بين شيئين، هذا هو نفس خصوصية الدلالة نفسها، بغض النظر عن الدال أو المدلول.
ما الآن؟ ما الفرق إذا عبرنا بين علاقة بين الدال والمدلول وبين هذا التعبير؟
أنا أقول إن هذا تعبير عن تعريف هذا، إنما هو إخبار عنك فقط. إذا عندك شيء انتقل بينك إلى شيء آخر، وهذا الكلام وهو أنك إذا عندك شيء ما شأن له بالدلالة أصلا؟
ليش لا شأن له بالدلالة؟
يعني يلزم من تعريف الدلالة بأسباب ما بينهما، بأسباب ما بينك أنت في حال علمك وما في حال.
إذا كانوا هم اصطلحوا على الدلالة بأن هي هذه النسبة بين الدال والمدلول، هذه النسبة بين الدال والمدلول، إذا عبرنا عنها بهذا التعبير نريد أن نشرح هذه العلقة، هذه العلقة نريد أن نشرحها، شرحناها بهذه الطريقة. الآن الوقوف عند كثير من العبارات في التعاريف ليست التعاريف حقيقية حتى يرد عليها ما يرد، لا، هذه التعريف بمثابة شرح الاسم، يعني يريد أن يفهم الآخر ماذا أريد بالدلالة. الآن قد يكون هناك تعريف أدق، قد يكون هناك تعريف أخطر، قد يكون هناك تعريف آخر، هذا ليس من شأنه أن يبحث به، هو يريد أن يعبر. هذه الدلالة نبحث عنها، نريدها، نريد أن نقول هي علاقة أو هي نسبة ما بين الدال والمدلول، بحيث إذا علمنا بالدال انتقل ذهننا إلى المدلول، هذا الذي يريده.
أنا قلت أنا ما ظهرني قال الآن، يعني ما صبرني.
خلينا نقرأ بعدا. الدلالة، تعريف الدلالة، إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وبعبارة دلت على وجود شخص يدعوه، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده. إذن طرقة الباب هي الدال، ووجود الشخص الداعي هو المدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة أنها ماذا؟ دلت على مدلول، كشفت عن مدلول، يعبر عنها بالدلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده هذا دال، ينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالا. ومن هنا متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ذاته بذاته، والشيء الآخر مدلولا، وهذه الصفة التي حصلت له هي الدلالة للمدلول. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده لهذا الشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. فهذا الانتقال من الدال إلى المدلول، هذه الصفة التي تلبس بها الدال يعبر عنها بالدلالة، لأنه دل على شيء، فتصبح هنا في هذه الحالة الدلالة أمر واضح، هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود آخر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. علي الياسين، مصطفى نجا.